بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين. يقول الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الجهاد، وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، أورد المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب الجهاد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء
من كل مسلم يقيم بين المشركين.
قال أخرجه الثلاثة، إلى أن قال ورجح البخاري إرساله. والحديث مرسل، وهذا بيان فيه بيان براءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يسكن بين ظهراني المشركين لا يستطيع إقامة دينه وشعائره. لهذا أورد رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، فليس هناك انتقال من مكة إلى المدينة، وإنما مكة أصبحت دار إسلام لا يهاجر منها. وفتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ولكن يبقى الانتقال هو الجهاد والخروج له. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية، في صحيح مسلم وفي غيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية كان يقول لهم: انفضوا بسم الله، اغزوا بسم الله، إلى أن قال: فإذا نزلتم بساحة قوم فادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا إلا الثالثة فاستعينوا بالله عليهم. وفي بعض الطرق أنهم إذا آمنوا كان يأمرهم بالانتقال إلى بلد الإسلام من الأعراب، كان الأعراب إذا غزاهم وآمنوا كان يأمرهم بالانتقال إلى بلد الإسلام ويهاجروا إلى المدينة. ويقول لهم: يكون لكم ما للمهاجرين وعليكم ما عليهم، فإن أبوا إلا البقاء فكان يقول لهم كأعراب الناس. وهذا دليل يبين أن الهجرة لا تكون من البلد، إلا إذا ضيق عليه وكانت له استطاعة في الهجرة. يستطيع أن يهاجر ويخرج من بلاده إلى بلاد الإسلام، البلاد التي يظهر فيها دينه ويؤدي الشعائر التي أمر بها، فإذا استطاع أن يخرج وجب عليه الخروج. أما إذا لم يستطع الخروج فهذا من المستضعفين الذين قال الله فيهم إلا المستضعفين، ما استطاع أن يخرج، فليست الهجرة بواجب عليه والانتقال بواجب. وأما الذي يستطيع أن يظهر إسلامه ويدعو بين ظهراني المشركين يدعوهم إلى الإسلام ولا يتعرض له فلا بأس ببقائه، وإنما الذي ينتقل هو الذي يضيق عليه. ولهذا قال جمع من العلماء بأن أحاديث الهجرة منسوخة بما قلنا، ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إذنه للأعراب ببقائهم وعدم انتقالهم، وهذا ليس على إطلاقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الهجرة باقية ما قوتل الكفار، وفي بعض طرقه إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا احتاج الإنسان إلى الانتقال ينتقل، بل يجب عليه إذا توفرت له السبل واستطاع أن يخرج فلا بأس بالخروج، كما انتقل أهل مكة قبل الفتح إلى المدينة. ومن لم يستطع وضيق عليه أذن الله سبحانه وتعالى له في الإقامة. وأما دعوى النسخ فتحتاج إلى دليل وليس بمنسوخ. والله أعلم. عندك عبد البسام؟
نعم.
قال في شيء هذا في النسخ ومن النسخ؟
قال الحافظ: إسناده صحيح. وقال المبارك فوري: رجال إسناده ثقات.
إيش هذا؟ حديث إيش؟
هذا حديث عن جليل بجليل: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين.
أيوه.
رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجاله، ورجح رسالة البخاري. ثم بكى حديث ابن عمر. سأل الكلام الآن على الحديث الذي ذكرناه الآن.
حديث جرير؟
نعم.
إيش يقول؟
قال حافظ: إسناده صحيح. وقال المبارك كفوري: رجال إسناده ثقات، مع أن كثيرا من الأئمة قالوا إنه مرسل، ورجح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم، ورواه الطبراني موصولا.
مرسل. نعم، إلى قيس بن أبي حازم. شوف في النسخ تكلم على شيء من هذا؟ طيب اقرأ.
وعن أبي سعيد وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
لكن معناه صحيح، يأتي أحاديث تدل عليه، حديث ابن عباس والحديث الآخر الحديث الآخر أعتقد عن معاوية أو كذا أن الهجرة باقية ما قتل الكفار. أي نعم. وكذلك أيضا بعض الطرق الحديث يعني أن الهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها.
ما قتل العدو عبد الله بن السائب.
نعم.
وعن أبي موسى
على كل إن الحكم ليس منسوخ، لكن إذا يستطيع الخروج، يستطيع الهرب والخروج من تلك البلد التي ضيق عليه فيها، أما إذا لم يستطع فما أذن له في البقاء. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن 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 قد يقول قائل الآن ما يحدث في فلسطين، هل نقول لهم هاجروا؟ لأن أصلا هو الأمر وما فيه على أن أنهم دخل على دخل عليهم في دارهم، ويجب عليهم الدفاع عن أراضيهم وعن محارمهم. والمقصود الذي نقوله نحن ليس هذا، ولهذا يجب على هؤلاء الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى أولا، والدفاع عن أراضيهم وعن محارمهم. ولهذا لما قال ذلك على ما أعتقد الشيخ عبد العزيز بن باز تكلموا عليه كلاما قذيعا، ورجل ما تكلم إلا بعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فأهل فلسطين ما نقول لهم هاجروا واتركوا بلادكم لمن غزاكم وأنتم ساكنين، وإنما لمن كان في دار كفر ليس في دار إسلام، وإنما من كان في دار كفر وضيق عليه واستطاع أن يخرج فليخرج، وإذا لم يستطع فيبقى ويؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى بعيدا عن أعين هؤلاء الظلمة. نعم. الله أعلم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
سؤال من النساء يقول ما حكم الابتعاث إلى الخارج؟ وهل يدخل ضمن هذا الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين؟ هذا لا يدخل ضمنه، لأن المبتعث قد يذهب لتحصيل بعض العلم الذي قد لا يوجد ها هنا من تلك العلوم الحديثة التي يحتاجها المسلمون، وهو في ذلك البلد يقيم شعائر الله. فهناك المجمعات الإسلامية والنوادي الإسلامية، وهناك المساجد، ويقام الأذان وتقام الجمعة والجماعات، فهذا لا يدخل ضمن هذا الحديث. قال وكذلك ما حكم السياحة في بلاد الكفر؟ السياحة لا، إلا إذا كان محتاجا لطلب التطبب أو خلافه، الله أعلم. نعم. قال إيش؟
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حديث المتفق عليه، في أن أعرابي، هذا الحديث مختصر، في أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل للمغنم أو كذا، من في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي في سبيل الله الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كما فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول، ما كانوا يخرجون للمغنم ولا كانوا يخرجون رياء ولا سمعة، وإنما كانوا يخرجون لإعلاء كلمة الله. ولهذا قال وهذا من خرج يقاتل لتكون كلمة الله العليا هذا من النيات، ولا أحد يطلع على تلك النية. ولهذا لا يقال فلان شهيد، أنك ما تعرف نيته، والنيات يعلمها الله سبحانه وتعالى. فلا نقول الشهيد فلان وأكتب أمام اسمه الشهيد فلان، من يعلم تلك النية؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم تلك النيات قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا ذاك الرجل الذي كان يقاتل بين صفوف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه: ما أشجعه، ما أقدمه، ما كذا ما كذا يصفونه، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا يرونه فقاتل وأثخنته الجراحات، فتحامل على ذؤابة سيفه حتى خرجت من ظهره، يعني أنه قتل نفسه. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرون الخبر، فلا يعلم النيات إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ننظر إلى هؤلاء الذين يقاتلون أو خرجوا في الساحات اعتصامات ومظاهرات، المظاهرات ليست من الإسلام في شيء، ولا تلك الاعتصامات ولا تلك المطالبات. فإذا قتل أحدهم لا نقول عليه شهيد كما يطلقونه أهل البدع والضلال، بل كان من بعض علمائهم الكبار يقول من قتل فهو شهيد، حثا للناس على الخروج، حثا للناس على فعل الخوارج وصفاتهم وأفعالهم القبيحة. فهؤلاء الذين يقاتلون على الكراسي ويحزبون أنصارهم ومن شايعهم، وتجد هذه الطائفة وإن تسمت بأهل السنة أو تسمت بالسلفيين أو تسمت بأي اسم، أهل السنة والجماعة وما يتعلق بهذه الأسماء، الأسماء لا تغير الحقائق، الاسم ما ينفع ولا يزيده هالة، وإنما الاسم إذا طابق الفعل كان الاسم واقعا موقعه ومحله، وأما إذا كان الاسم في جانبا، أما إذا كان الاسم في جانب والفعل في جانب آخر فالأسماء لا تغير تلك الحقائق. فمن خرج يقاتل إذا كان هناك جهادا شرعيا، ولا يوجد الآن جهاد شرعي بمعناه الشرع المعروف حتى نقول اخرجوا للجهاد، لا يوجد، لأننا تحت راية إمام، والجهاد لا يصلح إلا بإمام وإذنه. ثم بعد ذلك
وكان له داع ذلك الجهاد، إما جهاد طلب وإما جهاد دفع. ويحتاج الإنسان إلى أن يستأذن أبويه في الخروج للجهاد إذا كانت هناك له دواعي. فإذا كان هناك داع للخروج لإعلاء كلمة الله فمن قتل فهو شهيد، ومن رجع رجع بالغنيمة، الأجر والمغنم. فإذا خرج ونيته الجهاد في سبيل الله ثم غنم، فهذا لا يؤثر على تلك النية لأنها هي الأساس. ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد وعلى الصبر فيه والقوة، وقال من قتل قتيل فله سلبه، يعني نفله ذلك السلب. أنا فيه حث على الجهاد وعلى القوة، وأن لا يترك الإنسان ذلك الكافر حتى يقتله ليأخذ سلبه، يعني ما معه سيفه ودرعه وخيله إن كان معه خيل أو مركوبة أو أيا كان فهو له، لأنه هو الذي استطاع قتله فيأخذ ما معه. وهذا ليس بيانا أن الجهاد يخرج لأخذ السلب، وإنما هذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسارعة وإلى الجد في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وهذا من باب وجود ذلك، فإما أن يرجع بالأجر والغنيمة أو يكون شهيدا. فهذا الحديث بيان واضح لمن له عقل، لمن يزن الأمور بميزان الشريعة. وأما من يزنها بهوى وعاطفة فهذا لا يبلغ مبلغ العلماء، وإنما يبلغ مبلغ الجهال. قلوبنا على كل مسلم في أي قطر من أقطار الأرض أهريق دمه وانتهكت محارمه وسلبت أمواله، لكن ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نناشد كل مسلم ألا يقع في الفتنة، وألا يتكلم فيها، وإنما يمسك بيته كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم، يعني أمسكوا بيوتكم ولا تخرجوا في الفتنة. ولهذه الفتنة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الخوض فيها والمسارعة فيها. وإياك إياك أن تسمع لعلماء السوء المحرضين المشجعين المتباكين على دماء المسلمين. لا شك أن قتل مسلم واحد عند الله أكبر وجريمة عظيمة، لكن الشيطان لعب بعقولهم سواء كانوا علماء أو دعاة، ولعب بمن تحت أيديهم من الرعايا، وإلا يجب عليهم تثبيت الأمور وتسكينها ونصح ولاة الأمور وأمر العامة بالسمع والطاعة. هكذا ينبغي على طلاب العلم وعلى العلماء. الله أعلم.
وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان.
وهذا الحديث حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه في بيان استمرار الهجرة، وأنها لا تنقطع ما قتل الكفار، ما دام الكفار يقاتلون فالهجرة لا تنقطع، ولا تنقطع حتى تقوم الساعة، فالهجرة باقية والانتقال إلى بلد الإسلام مشروع، إذا غلق عليه واستطاع الخروج لا بأس بذلك. وأما إذا لم يستطع الخروج فهو معذور، كما كان في أهل مكة الذين لم يستطيعوا الهجرة قبل فتح مكة. وأما بعد فتح مكة فكانت دار الإسلام وليس هناك هجرة، والعلم عند الله. السلام عليكم.
نعم. وعن نافع رضي الله عنه قال: أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق.
وعن
نافع رضي الله عنه
لا رحمه الله
رحمه الله
ليس بصحابي
كاتبنا رضي الله عنه.
هذا نافع مولى بن عمر
معدل.
اقرأ الحديث دقيقة، لا تعدل، اقرأ الحديث.
وعن نافع رحمه الله
اقرأ
رحمه الله قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر. متفق عليه.
نعم، هذا نافع مولى بن عمر
رحمه الله.
إيه نعم، هذا نافع مولى ابن عمر وليس بصحابي، وإنما هو من كبار التابعين. حدث عن عبد الله بن عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث حديث عبد الله بن عمر. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر من رواية نافع مولاه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق قال وهم غارون، وهذا في الغزو الغرة تنفع وفيها فوائد كثيرة، حتى لا يكثر القتل، لأنهم إذا كانوا على استعداد أصبحت مواجهة وأصبح قتل، وما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على قوم بلغتهم الدعوة. ووصلهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوتهم إلى الإسلام، أما إذا لم تبلغهم فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك شأن، وإنما كان يقول: ادعوهم إلى الإسلام. فإذا أبوا فأمرهم بالجزية، فإن أبوا فالثالثة وهو القتال. ما كان يقاتلهم حتى يأمرهم بالإسلام. وأما من بلغتهم الدعوة وأرسل إليهم الدعاء وخاطبهم، لكنه رحمك الله، لكنهم من قادوا فلا بأس أن يأتيهم على غرة. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم على غرة فسبى النساء والذراري، وهذا فيه جواز استرقاق، جواز الاسترقاق. وقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بجويرية من ذلك السبي، ولهذا كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين جويرية خير على قبيلتها، كما قالت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فعندما سمع الصحابة بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين جويرية، كل من كان تحت يده أرجعه إلى بني المصطلق، فكانت خيرا على قومها. وهذا فيه بيان الإغارة على الناس إذا بلغتهم الدعوة ولم يستجيبوا وهم غارين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عادته إلا الدعوة أولا، فإذا أبوا فالجزية، فإذا أبوا فالقتال. كان يفعل ذلك وأمر قواده كما جاء في صحيح مسلم وفي غيره أن يفعلوا ذلك، وأن لا يبدأوا بالقتال حتى يدعوهم إلى تلك الخلال. والله أعلم. هذا بيان للسؤال اللي ذكره النساء. قالت تقول أقصد بالابتعاث الذي فيه تنازل عن تعاليم الدين من نزع الحجاب والإعجاب بالكفار وتعاملهم وغيره، هذا لا يجوز. ونحن ما تحدثنا عن هذا، وإنما تحدثنا عن الابتعاث الذي يلتزم فيه الإنسان بشريعة الإسلام. وأما هكذا فلا ينبغي ولا يجوز. والعجب بالكفار كما عده الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام. والله أعلم. يكفي. ما بعده؟ حديث من؟
طويل.
حديث من؟
سليمان وردة عن أبيه.
سليمان
بن بردة عن أبيه.
أي نعم. خلص يكفي. بردة. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.